كلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشرة. يقول شيخ الإسلام: كلام الأئمة الذين نقلوا نصوص الصفات من الكتاب والسنة ونصوص الأئمة قبلهم أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. كأن شيخ الإسلام يريد أن يصنف الناس صنفين: صنف هم الأئمة المشهود لهم بالإمامة كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم الذين نقلوا نصوص الصفات وبينوا للناس دلالتها على صفات الله تعالى، وصنف آخر الذين نقلوا كلامهم، نقلوا كلام الأئمة مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي. أريد أن يجعل شيخ الإسلام الخطابي من الذين نقلوا كلام الأئمة في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. قال الخطابي لمن سأله: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، أي الظواهر التي تليق بالله تعالى، لأن نصوص الصفات من الكتاب والسنة لا تدل إلا على الظواهر التي تليق بالله، لأنها تتحدث عن الله، عن الصفات المضافة إلى الله. وكما تقدم الإضافة تخصص، فإذا أضيف صفات الله تعالى إلى الله لا تعتمل المشاركة. إذا قيل النصوص على ظواهرها لا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان أن تلك الظواهر هي الظواهر التي تشبه ظواهر صفات المخلوقين، وهذا الوهم خطأ وغير وارد، لأن النصوص إنما تتحدث عن صفات الله المختصة به سبحانه التي حصل التخصيص فيها بالإضافة. إذا قيل عرش الله أو استواء الله على عرشه فنزول الله ومجيء الله، إذا جاءت الصفة هكذا مضافة: وجاء ربك والملك صفا صفا ينزل ربنا، لا يحتمل أي مشاركة، هذا نزول خاص، الإضافة خصصا، ومجيء خاص فنسب إلى الله. كل صفة أضيفت ونسبت إلى الله لا يشترك في ظواهرها وحقائقها وكنهها وكيفيتها شيء من صفات المخلوقين، لأن هذه الإضافة خصصت وفرقت بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فإن مذهب السلف من الصحابة والتابعين إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، لا يثبتون لها كيفية معقولة، لأن العباد يعجزون عن إدراك حقائق وكيفيات صفات الرب سبحانه وتعالى، ولا يشبهون صفات الله تعالى بصفات خلقه، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الخطابي: وقد نفاها قوم الصفات فأبطلوا ما أثبته الله. منهم من نفى نفيا صريحا كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من تدرج في نفيها بالتحريف، بدأ بالتحريف باسم التأويل إلى أن وصل إلى النفي، أي سمى نفيه تأويلا وهو تعريف للنصوص، والتعريف أدى إلى التعطيل والنفي وهم الأشاعرة والماتريدية. وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، هؤلاء المشبهة حققوها فأثبتوها، ولكن بالغوا في الإثبات فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، حيث زعموا بأنهم إذا أثبتوا مثلا العلم لله تعالى إنما يثبتون علما كعلم المخلوق، وسمعا كسمع المخلوق، وبصرا كبصر المخلوق، بدعوى إنهم لا يتصوروا إلا ما يعقلون في المخلوق، ولم يكلفوا إلا بما يعقلون. لذلك إثباتهم أدى إلى التشبيه والتكييف. وكما تقدم إنما يرد هذا في المطلق الكلي قبل إضافة الصفات، ولكن بعد إضافة صفات الله تعالى إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق لا يرد هذا التشبيه وهذا التكييف إلا لمن لم يوفق ولم يفهم هذا الاختصاص. ثم قال: وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين. وإنما القصد الوسط في سلوك الطريقة المستقيمة، وهي طريقة السلف، بين الأمرين، بين النفي وبين التشبيه، بين التعريف والنفي، لا يحرفون ولا ينفون ولا يعطلون مبالغة منهم في التنزيه، ولا يشبهون فيكيفون فيمثلون مبالغة في الإثبات. ماذا يفعلون؟ يثبتون الصفات كما وردت ويجرونها على ظواهرها، وينفون التشبيه والتمثيل. إثبات بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل ولا نفي. ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه، هذه قاعدة. دين الله تعالى وسط، الدين الإسلامي الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وسط بين اليهودية وبين النصرانية. وطريقة السلف أيضا وسط بين ملة المشبهين والمعطلين، ودائما هم على الوسط. ثم قال: والأصل في هذا